إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين لنا من خلال تفصيل شرح سورة الفاتحة أن أصل الخير في أمرين: الأمر الأول العلم النافع، والأمر الثاني العمل الصالح. وكذلك أصل الشر أمران، فكل الشر يتفرع من أصلين كليين: الأول الشبهة، والثاني الشهوة. وأن الواجب على العبد أن يكون صحيحا غير مريض في تصوره وفي إرادته، فما يقع الشر إلا من خلال الخلل والخطأ والزلل في الفهم والتصور من جهة، أو في الإرادة من جهة أخرى. فالذي يصوب الفهم العلم، والذي يصوب الإرادة العمل. فالعلم والعمل أن يكون الإنسان على علم وقد زكى نفسه وأبعدها عما يدسيها وعما يدنسها، فحينئذ يكون الإنسان بالجملة في عافية، وإن وقع منه الخطأ أو الذنب فإنما يقع فلتة وليس أصلا، فتبقى هنالك الضعف البشري الذي لا يفك عنه الإنسان، والذي يجبر بالاستغفار وبالصلوات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. أريد أن أربط لأعمق هذا الأصل بين مجموعة من الآيات والأحاديث، وأن نفهم الأمر فهما جليا واضحا مهما، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا عاش ومات وهو لا يدري ما هي خطته وماذا يريد من هذه الدنيا وكيف يخدم دينه وعلى ماذا تنبني أعماله وما هي الأصول التي ينبثق منها، فهو في حقيقة أمره لا وزن له ولا قيمة له، وإنما هو مثل الإنسان، طارة يماني طارة شمالي وطارة شرقي وطارة غربي، يبقى مضطربا لا يحسن وضع الأشياء في أماكنه. فهذه الأصول المهمة ينبثق منها كل خير، وهذه الأصول تبدأ مع الإنسان لما خلقه الله تعالى. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، تأمل معي الآن، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية، هاتان الآيتان للثانية ارتباط وثيق بالأولى، ولا بد أن نعلم أن الله تعالى لما عرض الأمانة عرض تشريف لا تكليف، وإلا إذا أمر الله تعالى الأرض والسماوات بأمر فالسماوات والأرض يخضعن لله، كما قال الله تعالى في فصلت: فقال لهما إيتيا فأتيا طائعين، عن السماوات والأرض في آيات معرض المدة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وهذه أكثر الآيات تفصيلا في طريقة أو في مدة خلق الأرض والسماوات، لسنا بصدد هذا، لكن بصدد لو أن الله أمر السماوات والأرض أن يحملن الأمانة حمل تكليف لاستجابت وخضعت. قال الله تعالى: إن عرضنا عرض تشريف لا تكليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. عدم حمل الأمانة الشفقة. الإنسان حمل الأمانة، وحمل الأمانة الإنسان لأنه ظالم نفسه، ولأنه جاهل بعظم هذا التكليف. والإنسان سبحان الله الموفق إذا أراد أن يحمل أمانة باختياره بفرده لا بجنسه، الإنسان بجنسه حمل الأمانة. أما أنت إذا أردت أن تحمل أمانة فلا تنظر إلى مقدرتك على الحمل، وانظر إلى مقدرتك على الأداء. فإذا كنت تستطيع الأداء احمل، إذا كنت تستطيع الأداء لا تحمل. الإنسان بيكون مع حاله أشياء كثيرة يحمل، وهو لو أنه تدبر وتأمل لكان في غنى عن هذا. يعني أذكر في سنة من السنوات كنا استأجرنا شقة مع إله في رمضان، صعدنا على السطح وجدنا صور الذهب، فأتت الأهل بصور الذهب، قالت يعني طلعت على تنشر رصيد البنات فقالت هذا صور الذهب، قلت ارجعي يعني ما عندنا مقدرة على الأداء، احنا ما عندنا مقدرة. نقطة مكة لا تلتقط، ويجب على من التقط نقطة مكة أن يبقى منشغلا بتعريفها في كل حين. فأنا أريد أضيع عمرتي وأبقى أقول مين يريد صور الذهب، ولا أنشغل وغالق الناس هم خارجين من المسجد وهم داخلين المسجد وأنا شو أتركوا صور الذهب، يضيع صور الذهب يأتي لها يطلبها، يعني مثلها يطلب. بعد فترة وجيزة جاءت امرأة تقول أنا سقطت مني ذهب ولدت الذهب، فضلي الذهب ما تفضلي الذهب فوق مكان مولدتي، اصعدي على اصعدي محل ما ضيعت صور الذهب كنت صور الذهب. الشاهد أن العبد ظالم بنفسه يتحمل ولا يشبع في التحمل، لكن يؤدي أم لا يؤدي. فالأصل في العبد أن يحفظ استعداده في إيش؟ في الأداء لا في التحمل. هذا يعني أنا الذي أريده الآن، أريد من الآية أريد أن أركز على ثلاثة أمور في الحقيقة لأنطلق في رسم ما أريد. كثير من الناس يظنون الأمانات هي عبارة عن الودائع، الودائع والأموال، وهذا خطأ، بل هذا خطأ شنيع جدا. الأمانة الإيمان التي فصلناها في درس أمس، إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ومعلوم من الكتاب ومعلوم من السنة، حديث حذيفة الذي فصلناه وطولنا في تفصيله. الأمانة تشمل كل التكاليف الشرعية، الإيمان وما يتفرع عنه، عينك أمانة. فالنظر إلى الحرام خيانة، خنت الأمانة. سمعك أمانة، فإذا سمعت حراما أو غيبة ولم تنكر فأنت خنت الأمانة. لسانك أمانة، فرجك أمانة، كل ما أتك مالك أمانة، مال الذي تملكه أمانة، ولدك أمانة، جارك أمانة. فكل ما يخص أي تكليف شرعي له تعلق بأي تكليف شرعي فهو أمانة، ويجب على العبد أن يؤدي حق هذه الأمانة. فليست الأمانات فقط الودائع، وإذا أريد بها الودائع فلا بد أن تكون هنالك قرينة وضميمة في السياق تدل على ذلك، كقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآيات. فالرد هذا صارت الآن رد الأمانة إلى أهلها، أصبحت الودائع وما ينبثق عنه. فهذا الموضوع الأول، الأمانة. الموضوع الثاني الذي أريد أن أركز عليه أن الله تعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام وجعل الأمانة أصل التقسيم. أصل التقسيم إنما هو الأمانة. والناس في الملة، تقسيم الملي، تقسيم العقدي، تقسيم الشرعي للناس ثلاثة أصناف لا رابع لها، وهي مذكورة في الآية الثانية. قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، المنافقون ذكورا وإناثا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات صنف، والمشركين والمشركات صنف ثاني. وتأمل معي وتدبر ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات صنف ثالث. الله لما ذكر الأمانة وتحمل الإنسان لها ذكر أصنافها فجعلهم ثلاثة أقسام. فمنهم من حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهم المنافقون، في الظاهر مسلمون وفي الباطن لم يحملوا الأمانة، حملوها في الظاهر دون الباطن، فهؤلاء هم المنافقون. ومنهم من ردها في الظاهر والباطن وهم المشركون، الصنف الثاني، ليعذب الله. وهذا المراد بالعذاب العذاب السرمدي الأبدي الذي لا يوقف بوقت، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. تأمل معي القسم الثالث لتعلم دقة معتقد أهل السنة. قال ويتوب الله على الناس، حملوها في الظاهر والباطن، ومنهم من قصر، بل كلهم قصر. من يستطيع أن يحمل الأمان ولا يزيغ عنها ولا يبتعد عن مقتضاها ولوازمها؟ لابد أن يقع في مخالفة، لابد أن يقع في قصور. ولذا جاءت ويتوبة، لعظم الأمانة جاءت ويتوبة. حتى أن أهل العلم قالوا أن المنافقين أن الفسقة والمقصرين من هذه الأمة لم يجعلهم صنفا خاصا، فهم محشورون مع المؤمنين. فمآل العصاة مرتكبي الكبائر ممن حملوا الأمانة في الظاهر وأدوا شيئا من الباطن، مع التقصير في الواجبات أو ارتكاب المحرمات مع حمل الأمانة، هؤلاء ليسوا كفارا. فالله جعلهم ثلاثة أصناف، فهؤلاء يدخلون وينضمون تحت المؤمنين والمؤمنات، بمعنى أنهم ما خرجوا من دائرة الإيمان، أنهم ما كفروا وإنما بقوا في دائرة الإيمان. الأمر الثالث الذي يعنيني من الآية حتى الآن أنطلق لما أريد، وحتى نربط بين جملة من الآيات، وهي من القضايا الأصول التي تعين على فهم وحفظ الواجب الذي يجب على العبد أن يشغل نفسه وغيره به. قال إنه كان ظلوما جهولا. لما ذكر الله تعالى حمد العبد الأمانة قال ظلوم، قال إنه كان ظلوما جهولا. طبعا ظلوم ظالم، وزن فعول، والوزن هذا الوزن يفيد الكثرة، وجهول كذلك يفيد الكثرة، يعني هو جاهل وجهله كبير، وظالم وظلمه كثير، ظالم وظلمه كثير. لماذا بعث الله النبي؟ لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نربط بين مجموع النصوص على شيء من عجلة. الله يقول عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال يزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يقول عن نفسه، كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تأمل معي، تأمل معي دقة القرآن. إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ارجع إلى إنه كان ظلوما جهولا، ارجع إلى إنه كان ظلوما جهولا. الظلم بما يرفع؟ بالتزكية، تزكي نفسك بالعمل الصالح. والجهل بما يرفع بالعلم. إنه كان ظلوما جهولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك يزكيهم ويعلمهم. هذا الذي يناسب إنه كان ظلوما جهولا يزكيهم ويعلمهم. فالتزكية هي التي ترفع الظلم عن النفس، والعلم هو الذي يرفع الجهل عن النفس. فالأصل في عمل العبد في هذه الحياة أن يكون مرتبا على العلم والتزكية. ما هو العلم والتزكية؟ هو سبيل الذين أنعم الله عليهم، هو الذي قد يقع بعض فطريه عند المغضوب عليهم أو عند الضالين، لكن الأمران معا لا يجتمعان عندهم. ولذا لا بد للعبد المؤمن أن ينشغل بهذين الأمرين، أن ينشغل بالتزكية وأن ينشغل بالعلم. فالتزكية تقوي الإرادة، تغذي الإرادة أن تبقى يعمل ولا يميل الكسل والدعة. والعلم تضبط التصور والفهم. الخلل في الفهم خطير جدا، ولذا كانت البدع عند الله عز وجل أعظم من المعاصي. الإنسان تصوره صحيح إن أخفق مرة في الإرادة لعلها تأتي مرة أخرى، أما من كان فهمه خطأ هذا ما عمره يوم الأيام، لو كانت إرادته صحيحة ما يوم الأيام يحسن. لذا شر الخلق على هذه الأمة من عندهم إرادة قوية وليس عندهم فهم صحيح. وعلى رأس هؤلاء الخوارج اليوم اللي يذبح الناس بالسكاكين كالنعاج باسم الدين، أين آفتهم؟ آفتهم أين؟ فهم. في الإرادة أم في التصور؟
التصور.
الإرادة في التصور وليس في الإرادة. العلة في التصور وليست العلة في الإرادة. الإرادة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سيخرج أقوام آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يعني صحاب العباد لما يعرض صلاته على صلاتهم يجعل صلاته حقيرة قليلة، وصيامه مع صيامهم، اعرض صيامك على صيامهم. الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء القوم، ويقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. أنا الآن بصدد تأصيل أننا بحاجة للأمرين، أننا بحاجة إلى العلم النافع والعمل الصالح حتى نأخذ شيئا من مقام النعمة. مقام النعمة يتفاوت، هو مقام واحد لكن هو مقام متفاوت. على رأس هذا المقام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحته إبراهيم، ثم تحته موسى، ثم تحته عيسى، ثم تحته نوح، وهؤلاء هم أولو العزم بهذا الترتيب: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. لا يمكن لأحد في تاريخ البشرية أن يصل إلى هؤلاء الخمسة، هؤلاء الذين قال الله عنهم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أولو العزم، ثم باقي الرسل، ثم تحت الرسل الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء والصلحاء والعلماء. هذا المقام الذين أنعم الله تعالى عليهم، هذا المقام النعمة. كلهم يشتركون في حسن تصور وقوة إرادة، تصور صحيح والإرادة صحيحة. كلهم القاسم المشترك بينهم، بين هؤلاء جميعا القاسم المشترك تزكية وعلم. أدوا ولبوا ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يأخذ كل واحد منهم من التزكية والعلم؟ يبلغ مبلغه مبلغ، يتفاوتون فيما بينهم فيما أخذوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم من التزكية والعلم. كل ماذا حمل من التزكية وماذا حمل من العلم أخذ النصيب الأوفر. تأمل معي الآن، اربط معي الآن مثلا بعض النصوص ببعض. الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلنا منهم أئمة، أئمة الدين. متى كيف يصبح الإنسان إمام من أئمة الدين؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين. طيب نرجع التزكية والعلم. أعلى درجة العلم اليقين، أعلى درجة من درجات العلم اليقين، وأعلى درجة من درجات التزكية الصبر. والصبر درجات، الصبر لطاعة الله، أن تصابر لطاعة الله، وهذا أسمى أنواع الصبر، أن تترك المعصية، أن تصبر على قضاء الله وقدره، أن تصبر على الألاقي التي تلاقيها في طريق الدعوة إلى الله. فمن أخذ هذا النصيب الأوفر من هذه أنواع الصبر فأخذ أعلى ما يمكن من التزكية. فإذا الإنسان بعث النبي بالتزكية والعلم فأخذ أعلى ما يمكن من التزكية ومن العلم أصبح إماما، مش ممكن يصبح نبيا، لأن النبوة والرسالة اصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليست مجاهدة. ابن سينا ومجموعة من الفلاسفة، تستغربون هذا الكلام، ابن سينا ومجموعة من الفلاسفة كانوا يقولون النبوة مكتسبة وهو كفار، وهذا كلام خطير، يعني هم سبقوا في الطب وسبقوا، لكن عندهم ضلال في أصول. فالذي يقول أن النبوة مكتسبة، يعني جاهد نفسك وعلم نفسك وزكي نفسك وتصير نبي، هذا كفر، هذا كفر بالله تعالى، كما يقول شيخ الإسلام في كتابه النبوات، وطول في تقرير هذا الأمر. أنا لا يهمني أن أكفر أشخاصا، مش هذا همي، يعني ما نجعل هذه العقدة في درسي، ليس هذا همي، لكن أقول من باب العلم ومن باب الحقائق. ابن سينا له الكفار افتخروا بكتبه كتاب القانون في الطب، واعتبروا البشرية تعتبر كتاب القانون في الطب واصل كتاب الطب. ورأينا كتاب الطب في كلكتة في الهند، رأيناه مطبوعا سنة 1400 وكذا، يعني في القرن التاسع كان مطبوعا، طبعوه الكفار سنة 1400 في القرن التاسع الهجري أيام ابن حجر، كانوا يطبعون طبعوا كتاب القانون. وكتاب القانون ترجم لكل لغات العالم، من اللغات الشهيرة المعروفة، لأنه حوى أصول الطب وهو موسوعة كبيرة في الطب. بغض النظر، الخلاصة يجب على كل مسلم يكون ينال نصيب من هذا. وأما عوام الناس فحتى يبرأ الإنسان من النفاق فلا بد أن ينال شيئا من التزكية وشيئا من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت، حسن سمت وفقه في الدين. ادخل مكة وعى مكة وانظر للناس في مكة، لما تدخل على مكة تعرف سلح الناس، تقول هذا أوروبي، هذا أفريقي، هذا أمريكي، هذا من شرق آسيا. المسلم، كل مسلم لابد يكون عنده حسن سمت، لما تنظر إليه وتعامله تشعر أنه إنسان مميز عن الكافر، عنده حسن سمت. حسن السمت من أي مأخوذ؟ أقل درجات التزكية، أقل درجات التزكية. وفقه في الدين من وين مأخوذ؟ من يعلمهم الإنسان. ما لم نأخذ شيئا من الأمرين مجتمعين لن يبرأ من النفاق، لن يبرأ من النفاق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحتاج لوضوء، أتوضأ وأجيب على الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم. سؤالان مهمان. أخو يسأل يقول: هل الجلوس لطلب العلم خير من صلاة النافلة؟ وهل هو كذلك في الحرم المدني والمكي؟ ورد حديث شيخنا الألباني رحمه الله يحسنه بعيد، نريد أن تسمعه، مع أني أنا لا أحب هذا، لكن الله المستعان، أحب ألبس اللباس اللي. ورد حديث شيخنا رحمه الله يحسنه، وبعض العلم يعله ويجعله من أقوال بعض التابعين، وهو: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. وقرر هذا مطولا الإمام النووي رحمه الله في مقدمته لكتابه العظيم، أوسع أوعب موسوعة ومعلمة في الفقه الإسلامي كتابه المجموع، أوسع كتاب في الفقه. قرر أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، وقال ما ملخصه ومفاده أن العبد وهو في الطاعة والعبادة في نور، فإذا فرغ من العبادة انتهى النور بفراغه من الطاعة والعبادة، وأن الذي يجلس في مجالس العلم هو في نور ويحمل منها نورا يبقى معه في القبر وعلى الصراط، ويبقى معه طوال الحياة. لذا العلماء يقينا باتفاق العلماء أن العلماء أفضل من العباد، والعلماء موتهم يفرح به الشيطان أكثر من فرحه بموت العباد. فكم للعلماء من ميت أحيوه بنور العلم، أما العابد فإذا مات هو خلاص، يعني ما أثر في الأمة شيئا. العالم إذا مات، قال غير واحد من السابقين، قالوا الموت العالم ثلمة في الدين، الدين يسلم. وقال قتيبة بن سعيد البلخي شيخ الإمام مسلم، قال موت لما مات سفيان مات الورع، ولما مات الشافعي ماتت السنن، ولما مات الإمام أحمد بن حنبل ظهرت البدع. فموت العلماء ثلمة في الدين، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على موت العلماء وجود الضلال في الأمة. فالذي يحرص العقيدة ويحرص الأخلاق إنما هم العلماء، هم حراس العقيدة، ولذا هم أولياء الأمور. كل عالم ولي أمر كل مسلم، وهم داخلون عند الإمام البخاري وعند جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر منهم هم الأمراء والعلماء. فالعلماء يصححون دين الناس، والأمراء يصححون حياة الناس. والأصل بين الأمراء والعلماء أن تكون العلاقة علاقة تكامل لا تآكل، هؤلاء يعينون هؤلاء وهؤلاء يعينون هؤلاء. والأصل في العلماء أنهم وهم بين يدي العلماء هم للناس، العلماء وهم بين الحكام وهم بين يدي الحكام والأمراء هم للناس، وهم بين يدي الناس هم للأمراء. العلماء الأصل فيهم إذا كانوا بين يدي الأمراء والحكام هم لمن؟
للناس.
هم للناس، وبالتالي احنا في حاجة لمجالس نيابية. لما صارت حياتنا غربية وفقدنا علماءنا صرنا نحتاج إلى المجالس النيابية وإلى أناس، لا أريد أن أنعت، أريد أن أحفظ نفسي وأحفظ لساني وأحفظ مجلسي عن أحوال بعض هؤلاء، ليسهم سواء قطعا، لكن المقصد أصبح الدنيا نيابية، أصبح وظيفة من وظائف الدنيا، عمل الدنيا. لكن العالم لا يبالي، العالم يقوم بواجب شرعي مطلوب منه. فالعالم هو بين يدي الحاكم هو لمين؟
الأمة.
هو للناس، وهو عند الناس هو لمن؟
الحاكم.
هو للعالم، هو للأمير وللحاكم. فهو أكبر عنصر أمن في المجتمع العلماء. العلماء هم عنصر الأمن، يخلص حق الناس من العلماء من الحكام، وأمام الناس هو للحكام. فلا يجرئ الناس على العبث بالأمن، ولا يجرئ الناس على هذا الشرع. من رضي وسخط من سخط، وهذا الذي كان عليه من قبلنا، مش عن تريات. اليوم لما ترك العلماء، لما العلماء فقدوا إلا من رحم الله، وأصبح يقوم مقامهم أناس، فصار لما يلتقي على الحاكم يقبل إيده ويقبل راسه، ولما يطلع من عنده يشتبه ويسبه، وصار الحاكم يعرف انه كذاب، وسقطت هيبه الدين، هيبه الدين من قلوبهم، ما ولدوا اناسا يقيمون الدين، وجل من حولهم من المحسوبين على العلماء اصحاب مطامع وليسوا اصحاب اخره. فهم ما رأوا أهل الآخرة أصلا حتى يتأثروا بأهل الآخرة، فوقعت الفوضى ووقعت المشاكل الكبيرة. فالعلماء هم الأصل. لذا كان يقول سفيان الثوري: صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. إذا صلح الأمراء صلحت معيشة الناس، وإذا صلح العلماء صلحت إيش؟
دين
الناس. صلح دين الناس. أنت خذ الآن من بني أمية وانزل، الحكام أصحاب شهوات، أصحاب أثرة، يعني يعطون من حواليهم وأقاربهم، وكان الدين في عافية. لماذا كان الدين في عافية؟ كان موجود إيش؟
علماء.
كان هناك علماء يقيمون دين الله جل في علاه. فبلا شك فضل العلم أحسن وأقرب إلى الله تعالى من فضل العبادة. يعني تجلس، إذا قال من قال من السلف، قال: من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان. قال: فمن جلس يقرأ القرآن في بيت من بيوت الله فهو في حصنين من الشيطان. قال: فمن جلس في حلقة علم في بيت من بيوت الله فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. من جلس في حلقة علم في بيت من بيوت الله فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. يعني الإنسان لما يأخذ هذا النور ويبقى هذا النور معه في حياته أفضل من النور الذي إيش؟ الذي تكون أنت فيه في وقت أداء العبادة، ثم لما تقول في الصلاة السلام عليكم مثلا خلاص انتهى النور وترجع للبيت ما معك شيء. لكن لا، في مجلس العلم ترجع بنور زائد. لذا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذ منه فمن أخذه فقد أخذ بنصيب وافر، أخذ بأكبر نصيب من الخير. ففضل العلم أفضل من فضل العبادة قولا واحدا. طب هل هذا يشمل حرم مكة المدني؟ نعم، لكن رمضان شهر قرآن، رمضان شهر عبادات. يعني ما تترك التراويح تجلس تسولف في التواخ آخر، يعني في الحرمين في وقت التراويح، وقت التراويح وقت صلاة. لكن أن يسر الله لك أن تتعلم فهذا أيضا حسن، وهذا أيضا مفيد جدا. طيب، السؤال الثاني: قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال: أطيعوا الله، كرر الطاعة مرة أخرى، قال: وأطيعوا الرسول، لم يكررها مرة ثالثة، فقال: وأولي الأمر، ثم قال: منكم. مما ظفرت به من مقالات العلامة الشيخ القدير الهلالي رحمه الله، ذكر قصة جميلة: إبان الاستعمار الإسباني لشمال المغرب. المغرب استعمرها، استعمرت فرنسا كما هو معلوم، إسبانيا وفرنسا استعمرت المغرب، إسبانيا وفرنسا، وكان نصيب إسبانيا شمال المغرب. يقول: طبعوا مصحف وأسقطوا منكم، فكتبوا هكذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقالوا للناس: الله يأمركم أن تطيعونا. هل يطاع أي ولي أمر؟ لا. من الذي يطاع؟
منكم.
أولي الأمر منكم. الذي يطاع أولي الأمر منكم. مش يعني منكم؟
يعني مسلم،
يعني المسلمين أولياء الأمور. غير يعني كان في إنسان عيش في فرنسا، فحاكم فرنسا منعت الحجاب، هل المسلم أو المسلمة تخرج كاشفة حاسرة عن رأسها؟
لا.
جواب: لا. لماذا؟ لأنه شروط الآية منكم غير متحققة بعد، كلمة منكم هذه غير متحققة. طيب، نجي للسؤال، لماذا لم يأتي وأطيعوا الأمر منكم؟ قال أهل التفسير، قال طاعة الله أصل قائم برأسه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل قائم برأسه، وطاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما وافق ما في الكتاب والسنة فقولهم على العين والرأس، وإن أمروا بما يخالف الكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لو أمرك ولي الأمر بأمر فيه مخالفة فلوجبت عليك طاعته. لو أمرك، وهذا ولي الأمر العام ولي الأمر الخاص، شو يعني ولي الأمر الخاص؟ يعني والد مع ولدك، أمير السرية لما كان أمير من وراء السرية أراد أمير يعلمهم، قال لهم جمعوا لي حطب، جمعوا حطب، قال شلوا الحطب، شالوا الحطب، قالوا روح حالكم فيه، قال احنا ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجينا الله من النار وندخل نار الدنيا، ندخل نار الدنيا، هذا امر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا يشمل امراء السرايا يعني الولاة ومن ينوب عنهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاب ان امر ولده، يعني ولد واب مولع تدخين، اللي ولد يروح يجيب دخان، فاذا ولد قال لابتي انا ليس لي ان اطيعك في هذا فاشكره وجزاك الله خير، جزاك الله خير، اشكره اشكره. بعض الابناء لما يرى ابنه يدخن يبقى وراءه حتى يطفي السيجاره، قل له يا ابتي هذا حرام، هذا يضر بك، ما تدخن. فاصبح الوالد لا يمكن ان يدخن امام اولاده الصغار، لا يمكن، الأولاد يجتمعون عليه يترجوا، يا أبتي ما تضرر بنفسك، يا أبتي هذا حرام، هذا إسراف، هذا كذا. فأصبح الوالد لا يقدر أبدا أن يدخن أمام الأولاد. فأن يربى الولد، أن يربى الولد أن المعصية ليس له فيها طاعة، ليس لأبيه طاعة ولا لأمه طاعة، أمر حسن وليس بحسن. تربيتنا تربية شرعية ولا تربية هوائية عادات وتقاليد؟ إيش تربيتنا لازم تكون؟ تربية شرعية لازم تكون وفق ثوابت شرعية. وأسعد الناس بأولاده اللي رباهم تربية شرعية، ما في خلل، في استقامة، في مبادئ، في قواعد ثابتة. لما تربي ولدك على قواعد، على على ثوابت، أما ما في ثوابت مشكلة. فقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى تكون طاعة أولياء الأمور تبعا لطاعة الله ورسوله، وليست طاعة مستقلة، وإنما الذي يؤمر به ولي الأمر يعرض على الكتاب والسنة، فهو ثلاثة أصناف: صنف مخالف ليس لهم فيه طاعة، صنف موالف لهم فيه طاعة وفي أجر للعبد لأنهم امتثل طاعة الله ورسوله، قسم ليس له صلة بالشرع إنما هو أمور إدارية محضة، فهذا يسميه العلماء مصالح مرسلة. مصالح المرسلة ما يسنه ولاة الأمور لتصحيح شؤون الدنيا فيجب طاعتهم فيه ويحرم مخالفته. مثل إشارات السير اليوم، إشارات السير، واحد يتجاوز إشارة حمراء يأثم. لماذا يأثم؟ خالف أولا لم يطعوا يألهم، خالفهم، هل لهم طاعة في مثل هذه الشؤون؟
لا.
هل لهم طاعة أو ليس لهم طاعة؟
لهم طاعة.
لهم طاعة، لماذا لهم طاعة؟
صالح الناس.
هذا شيء يسمى مصلحة مرسلة. إيش يعني مصلحة مرسلة؟ يعني سن مصلحة أطلقت، مرسلة من الرسالة، الرسالة الإطلاق، فالشرع أرسلها أطلقها وتركها للناس هم ينظمون شؤون حياتهم. والنبي قال للصحابة قال أنتم أدرى بشؤون حياتكم، فأي أمر ينظم شؤون حياة الناس يجب اتباعه. يعني الآن نظام الأبنية، ألا تعتدي على التهوية ولا تحجب الشمس عن جارك، ونظام الترخيص، ألا تصنع ألا تعمل مصنع مثلا دباغ الجلود في حي سكني، والمحافظة على البيئة، والمحافظة على عدم التعسف في استخدام الحق، هذا كله يجب الشرع يوجبه، يعني يحرم شرعا واحد في حي سكن يعمل له مصنع دباغة وروائح كريهة ويزعج البشر كلهم، هذا آثم. لماذا آثم؟ لو تعدى على أولا هو تعسف في استعمال حقه، ثانيا أولياء الأمور هم من هذا. فهذا ما هذا الذي يسميه العلماء المصالح المرسلة. فالشرع إذا أطلق هذه الأشياء فتركها لأولياء الأمور، مثل الوالد مع ولده. بعض الآباء عنده نظام في حياته، نظام في المصروف، نظام في توزيع الواجبات، الأم أو الأب. فإذا صار نظام وتوخى فيه الأبوان العدل فيجب على الأولاد الطاعة، يجب على الطاعة وهو يدخل تحت وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كل من ولي أمرا قل أو كثر، عظم أو حقر، فيجب على المأمور أن يطيع، والله تعالى أعلم. تفضل.
شكر الله جهودكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا. ما هو المقدار الواجب على العبد أخذه من العلم والتزكية لرفع الظلم والجهل؟
أما المقدار العلم فالواجب على العبد منه ما ذكرناه مرة، ما به يعرف الله بأسمائه وصفاته ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعالج الأمراض التي عنده، وكل أدرى بنفسه. فمن كان يرى الكذب يجري على لسانه أو يرى أن الخيانة تجري على عينه أو يرى رياء في نفسه أو عجبا أو كبرا، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتخلص من هذه الأمراض. والمؤمن مرآة أخيه، وكلما رجح عقل الرجل تلمس عيوبه من إخوانه. شوف العقل راجح يتلمس أخطاؤه. قيل لياس بن معاوية بما سبت الناس؟ قال من الناس، ما رأيت رجلا يرى في شيئا إلا تجنبته. فالإنسان كلما كمل، كلما تلمس أخطاءه من الناس. فالشاهد الواجب على العبد ما يعاني الأمراض التي يعاني منها أن يتخلص منها. الأمراض التي يعاني منها يجب عليه التخلص منها، ثم يعلم من الأحكام الشرعية ما يلزمه في يومه وليلته، وهذا يتفاوت بتفاوت المقادير. فالغني يعلم أحكام المال، والفقير ليس عليه أن يعلم أحكام المال، ومن أراد أن يحج عليه أن يعرف أحكام الحج، والذي لا حج عنده لا يلزمه أن يعرف أحكام الحج، وهكذا. والمرأة يجب عليها أن تعرف كذلك أحكام الطهارة، وتمتاز عن الرجل بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ويجب عليها أن تعرف أحكام الزينة، ماذا تلبس إلى آخره. اليوم النساء إلا من رحم الله متبرجات، يعني أجعلوني أمثل على هذا الكلام. الله يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما هو الجيب؟ الجيب فتحة الفستان، فتحة الصدر، هذا جيب. ما هو الخمار؟ لا يلزم من الخمار غطاء الوجه، خمر شيء غطاه. الذي يجب أن تغطي المرأة رأسها، غطاء الوجه في كلام طويل لست الأم صدره. أنا أريد أعالج شيء مجمع عليه، الوجه مختلف فيه، أريد أن أعالج شيئا مجمعا عليه. ولعل بعض الأخوان الفضلاء من الحضور وغيرهم يقع في هذه المخالفة وهو لا يتعلم وهو لا يشعر، لا يقصد في حق بناته وحق زوجته. الله يقول وليضربن بخمرهن غطاء الرأس على الجيب. اليوم كثير من النساء لما تلبس الجلباب تلبس على رأسها ما يسمى بالإشار، والإشار تظهر، بعض النساء تظهر أذنيها وتعرف شعرها أنه طويل قصير، يعني ضبط الإشار على وجه تعرف منها شعرها. هذا شرعا ليس لباسا شرعيا. هذا موديل من موديلات فرنسا، مرات تكون مشغولة مش فاضية تعمل تسريحة فتحط الحاجة. كثير غطاء الرأس اليوم موديلات ما هو شرع أبدا، شرع بريء منه. كيف غطاء الرأس الشرعي؟ ابن جرير في التفسير ينقل عن سعيد بن المسيب سيد التابعين يقول في تفسير قول الله تعالى ولا ضربنا بخمرهن على جيوبهن، قال فلا تظهر أعظم أكتفهن، عظم الكتف ما يظهر، بده يكون نازل على الكتفين ويغطي إيش الجيوب، وكل ما كان نازل حتى يغطي الأرداف أحسن. والمرأة لما تكون لابسة، كثير من النساء خواتنا النساء العفيفات طاهرات المتقيات لله بسبب الجال تلبس الباب فيه دون ضيق، فإن تحركت أو يعني أرادت أن تتناول شيئا يفصل عورتها، هذا ليس لباس شرعي. فإذا كان اللباس يغطي الوجه نازل حتى يصل إلى نصف القسم السفلي من البدن بحيث لو مهما جرى يعني ما يفصل شيئا من بدنها فهذا أفضل، لكن الواجب أن تضرب بخمارها على جيبها ولو ظهر وجهها على خلاف ظهر في ظهر وجه ويغطي أعظم الأكتف. طب هذا صفة أي لباس؟ إحنا في تعبيرنا الدارج الشائع بيقولوا عنه البرنس، ولعل بعض الأخوة يقول عنه شيء آخر، هذا هو البرنس، هذا واجب نص القرآن. الإشار ليس لباس شرعيا، الإشار بيظهر الرقبة طويلة وقصيرة وبتربط المرأة الإشار خلف ظهر رأسها ولا أسفل ذقنها وبيظهر شعرها ويظهر كل شيء في رأسها، هذا ليس لباس شرعي، هذا ليس له في الشرع وجود، هذا تبرج. فالمقصد أن المرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام الزينة. يعني كم من امرأة تضع أظافر على أظافرها الطلاء وبتقوم وتتوضى وطلاء الأظافر على يديها وطلاء الأظافر على اليدين على الأظافر عازل عن الماء، فإن توضأت وضوءها باطل لأن الوضوء ما وصل الماء ما وصل للأظافر، فهي تصلي لكن صلاتها بدون وضوء، يعني هذه أماكن ما وصلها الوضوء. بخلاف الحناء، الحنة لون ما في حرج، لو كانت حنت يديها وحنت أظافرها ما في حرج، بس الطلاء هذا المادة العازلة التي ليست لونا وإنما تحول دون الماء هذا يبطل الصلاة. فالواجب على المرأة أن تعرف إيش؟ أن تعرف أحكام الزينة. يحرم على المرأة أن تغير شعرها بالصبغ إلا إن كان فيه بياضا، المرأة اللي شعرها أسود ممنوع شرعا تغير شعرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في شيء قال غيروه وجنبوه السواد، أما مرة شعرها أسود تغيره لألوان أخرى ممنوع شرعا إلى آخره. يعني الأحكام الزينة عند النساء كثير، فيجب على المسلم من العلم الشرعي ذاك المقدار الذي يقع فيه البرء من الأمراض النفسية والخلقية، وأن يعرف الله ورسوله فيكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يعلم ما يلزمه من أحكام في اليوم والليلة ذكرا وأنثى. هذا المقدار واجب العين، فرض عين على كل مسلم. وهذا المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق. قلنا الخصلة الأولى حسن سمت، والخصلة الثانية فقه في الدين، هذا مراد الفقه في الدين. يبقى حسن السمت كما قلنا أنت في الأمور المرئية تميز الناس بسنحهم وأشكالهم وألوانهم وأحجامهم وطولهم وقصرهم، فيجب عليك بالمخالطة والمعاشرة أن تميز المسلم وأن تعلم أنه متميز عن غيره. أو أوسع بلاد الدنيا، أكثر عدد المسلمين وين اليوم؟ أعداد المسلمين في أي بلد من البلاد؟ أندونيسيا فيها الآن ما ينوف عن 200 مليون مسلم، أندونيسيا فيها ما يزيد عن 200 مليون مسلم. أندونيسيا فتحت بالأخلاق، أخلاق التجار، ما وصلها معركة، ما سل سيف في أندونيسيا. فلو ترك الناس الإسلام يربح في السلم أكثر من ربحه في الحرب. لذا الغرب لما رأى هذا اصطنع ويفتعل أحداثا حتى يخوف الناس عن دخول في الدين. الغرب اليوم يفتعل أحداثا حتى يصد الناس عن دين الله جل وعلا. ولو تركوا الأمر كما هو فديننا يربح في السلم أكثر من ربحه في الحرب. فديننا بأخلاقنا ومعاملاتنا وحسن سمتنا وحسن حلمنا وحسن صبرنا واحتسابنا وربط هذه الأمور باليوم الآخر. الخلق عند المسلم ليس من كماليات الأمور، وليس الخلق عند المسلم كالخلق عند الغربي. الآن كثير من الناس للأسف الكبير يقولون النصارى أخلاقهم أحسن من أخلاقنا، ويقولون الغربيون أخلاقهم أحسن من أخلاقنا. ليس هذا صحيح. الغربي خلقه أحسن من خلقك لما تكون له مصلحة تجارية ومكسب، فهو يتصنع الخلق. أنت خلقك مرتبط بعقيدتك ليس بمصلحتك. لكن إحنا صرنا همل لما تركنا ديننا، لما تركنا العلم الشرعي الصحيح. فأين أخلاقنا من أخلاقه؟ وهذا يتجلى أكثر ما يتجلى في وقت القوة وفي الحروب وقت الانتصار. من أراد يعرف أخلاقنا ينظر في تاريخنا، وينظر لما انتصرنا على أعدائنا كيف كنا نعامل الناس، كيف كنا نعامل الناس. ومن أراد أن يعرف أخلاق الأمريكان وأخلاق الأوروبيين ينظر إلى صنيعهم بالبلاد التي دخلوها واحتلوها، ماذا فعلوا في شعوبها. هذا هو مكمن الخلق، إنه خلقك الآن عن مصلحة ولا خلقك عن معتقد. الله يقول عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا.
وأسيرا، الأسير الله جعله مع اليتيم ومع المسكين، ويطعم عبادة لله جل في علاه. الإحسان الأسير من صلب ديننا. مسألة ليست مسألة، يعني علماؤنا دعيت أنا العبد الضعيف، دعيت إلى إلقاء محاضرات في مؤتمر أشرفت عليه جمعية محمد بن الحسن الشيباني في سويسرا في جنيف، جمعية لحفظ حقوق الإنسان سمت نفسها جمعية محمد بن الحسن الشيباني. مين منا بيعرف محمد الحسن الشيباني؟ قالوا: محمد بن الحسن الشيباني هو أول من قعد حقوق الإنسان وحقوق الأسير في العالم كله. قال: الأسير لازم يمكن من صلاة الجمعة، والأسير لازم يمكن من أهله يقضي أربه مع أهله، والأسير لازم يعلم مهنة، ولازم القائمين على السجون يهيئون له أن يصنع هذه المهنة ويتكسب منها وهو في السجن. هذا كلام في المئة الثانية الهجرية، المئة الثانية لما كان الأسير يحرق في ذاك الوقت عند باقي الشعوب. فلما قرأوا قالوا: لازم نحيي تراث هذا الرجل. بعضهم ليس بمسلم، جاءني واحد سويسري وواحد ألمانية من هذه الجمعية، والألمانية نصرانية ليست مسلمة. فشاهد أن حسن السمت هذا ليس تكلفا، حسن السمت هو انعكاس تحصيل حاصل لعمارة الباطن وملء الباطن من الأخلاق الحسنة. فالمؤمن صاحب سمت حسن، صاحب سمت إن رأيته تشعر أنه ليس كسائر الناس، سمت باطن لا يدرك بالقضايا المحسوسة، وإنما يعرف كما يقولون بالمعاملة وبالحدس والأمور القلبية وما شابه. فيجب على كل مسلم يكون عنده حسن سمت، سمته حسن، ليس كأصحاب الدنيا، ليس كالكفار، ويجب عليه أن يكون عنده فقه في الدين. والله تعالى تفضل.
ما قولك في مسألة الطلاق المعلق بفعل شيء أو تركه؟
الطلاق
المعلق بفعل شيء أو تركه،
أنا لا بأس أن أذكر الجواب معلما، ولا آذن لأحد أن يفتي أحدا في الطلاق. سر مفتي سر الناس في الطلاق؟ لا، لأن الطلاق مسائل كثيرة وشائكة، وقد أسأل عن الحادثة الواحدة بصيغتين فأعطي جوابين، وأنا مصيب في الجوابين، والمخطئ من لم ينقل الصورة المعنية. أحد الإخوة سألني سؤال في الطلاق فقلت له زوجة الطالق، والمرأة أدرى منا بزوجها فأرسلت ابنها وأنا لا أدري أنه ولدها، فسأل السؤال على لسان أمه. قلت له أنت لم تطلق، زوجتك لم تطلق، فسألني الولد فقلت الطلاق وقع، قلت الطلاق وقع، فنقل لأمه. الوالد أخفى علي أشياء أريد مشي المسألة، بعض الآباء قليلين ديانة، بعض الرجال، ويأتي يسأل تحت ضغط معين. وأنا دائما أقول لأخواتنا الفاضلات خصوصا أول ما تتزوج، وعلم بنتك هذا، علم بنتك، وكون صريح جدا وكون مرتاح جدا. لما زوجك يطلق تعرفني، ولما يجي وبده زوجته يقول اثبت لي انها زوجتك، جيب لي ورقه من الافتاء خذها. بتعلم مره مرتين، بتعلم خلاص، بتعلم صار مطلق مش ليس خائفا من الله عز وجل، قال لك شغله طويله وقصه واجراءات بطل يطلق. فلكن لما المره تسمع زوجها يطلقها مليون مره ولا وتمشي وما معها خبر، هذا قله الديانه. فأنت علم بنتك ماذا زوجك طلق، تعالي قول أنت، وأنت ما تتعنت، قل له يا حبيبي أنت أخذت زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطلاق فسخ بينكم، أنا مش مغلب حالي، أنت اثبت لي أنها زوجتك، روح الإفتاء اثبت لي أنها زوجتك، قل زوجتك أنا مش حابي زوجتك عنك. هذا أحسن طريقة اللي يطلقه، أحسن طريقة أن الأم الزوجة تمشي قل أنت طلقتني خلاص أنا بدي أعرف حالي معك. أما لما تكون لما تزعل منه بعد 4 سنين قلت طلقت 40 مرة، والذي نفسي بيده أن مرة امرأة اتصلت بي تقول لي أنا أرتكب جريمة الزنا ولا أرد رجلا، استغربت جدا من هذه الجرأة. طب ليه يا حرام يا أختي؟ قالت زوجي طلقني أكثر من 3 مرات، فأنا عايش معه حرام حرام بحرام. هكذا تقول زوجي طلقني أكثر من 3 مرات وأنا معه حرام، فلماذا يعني شو الفرق بين زوجي وأي واحد آخر؟ فمسائل الطلاق مسائل تحتاج إلى يعني إلى نتعامل معها أيضا بانتباه وحرص. من علق طلاقه على أمر هو يريد الطلاق، إن فعلت المرأة هذا الأمر فإن فعلت فالطلاق يقع، وإن علق للتهديد والتخويف وهو لا يريد الطلاق أبدا، ولما نقول له هل أنت لما قلت لها أنت طالق إذا رحت على بيت أختك مثلا أو إذا عملت كذا هل تريد الطلاق؟ قال لا والله ولا أقصد الطلاق أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لكن أريد أن أجعلها تقلع عن هذا العمل، أريد أن أخوفها، فهذا الطلاق لا يقع، وهذا عليها الكفارة، عليها كفارة يمين، والله تعالى أعلم. تفضل.
طيب شيخنا، إذا كان يفعل شيء معين معصية أو ما شابه ذلك، وهو قال بينه وبين نفسه إن عدت إلى هذا الأمر فزوجتي طالق،
هذا
أن يخوف نفسه شيخ أو يدع نفسه عن فعل هذا الفعل.
لو أن رجلا حفظكم الله يا شيخنا، لو أن رجلا يعني يقترف بعض المعاصي فألزم نفسه بتركها بقوله إن عدت إلى هذا الفعل المحرم فزوجتي طالق،
هذا أبله، هذا يرتكب المعصية وطلق زوجته مع بعض، هذا ما هو عاقل، هذا أبله، هذا رجل. تدرون اللي طلق 5 زوجات؟ رجل عنده 4 زوجات دخل فوجدهم دنيا قائمة غير قاعدة، كل أربعة غضبات علي، فتكلمت معه الأولى فأغضبته فطلقها، فالثانية طلقها، الثالث طلقها، الرابع طلقها. فامرأة الجيران تسمع فتقول له: يا أبا فلان، أنت رجل عاقل وعندك أربع زوجات وزوجاتك صالحات، تطلق أربع نساءك في ساعة، أما يعني كان تمهلت؟ فكان أحمق الرجل، فقال: أنت طالق إن قبل زوجك. فنادى زوجها من وراء السور قال: قبلت. طلق الخمسة، طلق الخمسة في ساعة. فهذا الله المستعان. فالعقل يفهم هذا، العاقل إذا يفعل معصية ما أنا تعلمنا من سورة الفاتحة الجواب: استعين بالله على تركها، ما يطلق، ما يعلق الأمر على زوجته،
باب الإلزام،
يستعين بالله،
باب الإلزام،
يقول: يا رب أنا ضعيف، يا رب والله من قضى هذه المعصية، يا رب خلصني منها، يا رب إني عبد ضعيف، أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من شرور نفسي، أعوذ بك من سيئات عملي، أعوذ بك من وساوس الشيطان، يا الله أنا ضعيف. لكن هو إذا أراد الطلاق يقع الطلاق. سؤال: إذا أراد الطلاق يقع الطلاق. لو رجل قال زوجي طالق إن فعلت كذا، إن دخنت مثلا أو ودخن، فإذا أراد الطلاق يقع الطلاق. بس غالب من يقول هذا هو لا يريد الطلاق،
إلزام نفسه، بس إلزام.
لكن هو لو قال لنا: أنا أريد الطلاق، لو قال لنا: أنا أريد الطلاق، فيقع الطلاق. لكن كما قلت، الغالب هو لا يريد الطلاق، هو يريد أن يعني أن يشنع على
نفسي،
أن يشنع هذه الفعلة ولا يعود إليها. والله تعالى
هذا هو، هذا شيخنا شأنه شأن من تحمل ولم يستطع الأداء.
الله المستعان. هذه مشكلة، تحمل ولا تؤدي، تلزم نفسك بشيء ثم لا توفق له. وهذا غفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل منكم ذنبا يعاوده. في ذنوب تعاود العبد، يعلق وشه ذنب يعاود، مشكلة.
لكن يا شيخنا الله يحفظك، الملزم له أن يرجع بما ألزم. يعني لو أنه لو علق الرجل وقال لزوجه: إن فعلت كذا أنت طالق، ثم هو ارتأى أن يعود عن هذا الكلام كله أصلا، وأن يرجع يعني إلى قول آخر، فله ذلك.
البائع على الحلف يعامل معاملة النية. وإذا أردنا الآن نفصل لطول الكلام، يعني مثلا رجل قال لزوجته: إن تكلمت مع فلانة فأنت طالق، ولما سألناه لماذا قلت هذا قال: أنا أظن أن فلانة امرأة سيئة الخلق، امرأة قليل الدين. ثم تبين له أنه مخطئ في فهمه عنها، تصوره عنها، وأن هذه المرأة فاضلة وهذه المرأة خلوقة، فلو أنها تكلمت معها لا تطلق.
أو لو هو رجع عن هذا،
لو أنها تكلمت معه لا تطلق. لماذا؟ لا، مش لأن الرجوع، لأن الباعث الذي من أجله حلف اليمين وعلق الأمر على اليمين يعامله العلماء معاملة النية. يعني مثلا خلينا الآن نضرب مثل أقرب الواقع من مثل المرأة تلك. رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، أو بيت أهلك أنت طالق. هذا كثير ما يقع للأسف، وبعض الناس والله لما يسألك وجاوب بسرك وفي خلاك توقف المطار. قال: أنا قلت إذا رحت إلى بيت أختك أنت طالق. شو قصدك؟ قال: عند أختي عرس وعندها اختلاط وفي رقص وفي كذا. طيب مضى العرس، ذهبت فيما بعد، ما لها شيء، مش ليس له أن يرجع. هو الباعث الذي من أجله قال اليمين، حلف الطلاق، يعامل معاملة
النية.
يعني إيش مقصده هو لما قال: والله ما تروح عند أختك؟ ليس له مقصد أن يقطعها، لا يريد أن يقطع رحمه ولا أن يمنع زوجته من أهلها. مثلا لها خال سيء، مثلا طبعا ما تستغرب في هذا الزمان، هذا الزمان لا تستغرب فيه. أمس كنا مع طبيب شرعي، أمس أفطرنا عند أحد أخوان الفضلاء، كان طبيب شرعي يقول: أتتني بنت حامل عمرها 11 سنة والحمل من أبيها، معقول هذا؟ معقول؟ الحمل من أبيها عمره 11 سنة
سكير
شيء عجيب والله شيء، لولا أن الأخ فاضل ونعرف ديانته وصدقه والله يكاد العقل يصدق هذا. فرجل يقول مثلا لامرأة ما تذهب للبيت أهلك، عندها واحد سيء ويعلم أنه سيء، أو زوجته خبرته، أحد الإخوان الكاتب كتابه على بنت أجي قال لي أنا زوجتي بتقول لي خالي معتدي علي أكثر من مرة، وأنا نائم يدخل خالي غرفة النوم يقول لي معتدي علي خالي، أدفعه إلى آخره، قل لي أطلقها؟ قلت أعوذ بالله أطلقها، زوجتك فاضلة زوجتك وهو المعتدي. فمثلا مثلا عاملين عزومة فيها خالي، فقالها ما تروح ما تروح علي طلاق ضربتي كذا وكذا وكذا، بعدين عزومة أخرى خالها مش موجود أو خالها فالعزومة انصرف البعيد، فذهبت ما تقع طلاق. السبب الذي جعله يطلق، الباعث الذي جعله يطلق، يعامل معاملة
النية.
يعامل معاملة النية، هو منحها عشان خالها، لكن لو في مجلس آخر في عزومة وما في خالها هو ما يمنحها، فهنا لا يقع طلاق، فهنا لا يقع طلاق. فالمسألة تحتاج إلى ضبط والله تعالى. تفضل.
سوف أطلق.
معلش الطلاق إنشاء طلاق، فإذا صار سوف صار تهديد، كل شيء مستقبل وليس وقوع طلاق فهذا لا يقع في طلاق، هذا لا يقع في طلاق. ماذا ذكره ابن رجب في كتاب القواعد. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.